لكن هناك فرق أخرى هي باطنية من وجوه أخرى. فمثلا أغلب المتصوفة باطنين، لأنهم يقولون بأن علم الحقائق غير علم الشرائع، ويجعلون علم الحقائق الذي هو أوهامهم وخرافاتهم فوق علم الشرائع، ويزعمون أن للنصوص ظاهر وباطن كما تزعم الرافضة. فهؤلاء باطنية من وجه، والباطنية يكون فيهم ولاة ويكون فيهم معتدلة، والمعتدل منهم كافر كما أن الغالي كافر. لكن قد توجد نزعة باطنية عند إنسان ليس هو على الكفر، هذه النزعة تكون لها أسباب أخرى ولا تشمل جميع الاعتقاد. فلذلك الباطنية كما قلت ليست فرقة واحدة ولا مذهب واحد ولا شخص واحد ولا اتجاه واحد. الباطنية هي تعبير عن كل من أبطن شيئا يخالف الشرع، سواء هذا الإبطان تفسير للنصوص أو اعتقادات أخرى فيما يتعلق بالعقائد أو النفاق نفسه. النفاق باطني، فلذلك قامت الرافضة على النفاق الذي هو يسمونه التقية، فهي باطنية من هذا الوجه، وباطنية أيضا من حيث تفسيرها للنصوص، وباطنية من حيث اعتقادها للعقائد الباطلة التي يتوهمونها من الباطل. يقول تشاكلت علينا المسائل في موضوع المجاز في القرآن، هل هناك أراء تقول بجواز المجاز وأراء تقول بمنع المجاز؟ مسألة المجاز مسألة طارئة لم تكن تعرف في القرون الثلاثة الفاضلة، وهي مصطلح أدبي اصطلح عليه أهل اللغة، ويجوز أن يعبر به عن بعض كلام البشر لأنه مجاز على اصطلاح اللغويين في مفهوم المجاز. أما فيما يتعلق بكلام الله تعالى وهو القرآن أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وحي، فالمجاز غير وارد فيه، لا بمفهوم اللغويين ولا بمفهوم المتكلمين ولا بمفهوم المؤولة لصفات الله تعالى ومفهومهم يتقارن. فالمجاز إن ورد لغويا في بعض كلام البشر فلا يمكن أن يورد في كلام الله تعالى، لأنه يؤدي إلى اضطراب في فهم كلام الله تعالى والتفريق بين المعاني الظاهرة والمعاني الباطنة، ويؤدي إلى التأويل الباطل. فكلام الله كله حقيقي، وينبغي أن يعبر على ما يفهم بأنه مجاز بتعبير آخر غير كلمة مجاز، لأن كلمة مجاز هي من معاول المؤولة والمعطلة في تأويلهم لبعض أمور الغيبية من صفات الله تعالى أو غيرها. فيكفي أنها كلمة طارئة لم يكن يعرفها السلف ولا يستعملونها، والذين استعملوها استعملوها في تأويل صفات الله، لم يستعملوها في نصرة الحق. وإن جازت في كلام الناس وحديثهم فلا تجوز في كلام الله تعالى لما تؤدي إليه من اختلال في العقيدة. يقول المؤلف ويزن العبد فلا يزن جناح بعوضة، ثم أورد السائل قصة عبد الله بن مسعود، وهي قصة صحيحة، حينما ضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أثقل عند الله من جبل أحد. هذا الحديث صحيح، لكن لا لذاتها، إنما لمشيها في سبيل الله وفي طاعة الله، فكان فثقلت موازين أو رجل بن مسعود وساقي بن مسعود رضي الله عنه ثقلت بأعماله لا لذاتها، بدليل أنها على خفتها ودقتها ورفعتها صارت أثقل من جبل أحد، لا لذاتها إنما لأعمالها الصالحة، وهذا أمر واضح. في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه كيف يتحقق الشرط الثاني من شروط الشفاعة، وهو أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد ممن رضي الله عنه؟ هذه مسألة توقيفية. نعم، شروط الشفاعة صحيحة، ولا بد من رضا الله تعالى عن المشفوع له وإذنه للشافع، لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابن أبي طالب لعمه أبو أبي طالب شفاعته ليست مخرجة له من النار، فهو نسأل الله العافية من أهل النار، إنما يخفف له من عذابها، هذا أمر. فهي ليست كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وليست شفاعة لمشرك بأن يخرج من العذاب، إنما يبقى في العذاب، هذا أمر. الأمر الآخر أنه قد يرد في الأمور التي فيها شروط يرد أمر يخالف هذا الشروط شرعا، فيكون هذا الأمر يسلم به وتبقى الشروط لغيره، الشروط تبقى لغيره. هذا يعني يرد في كثير من الأمور الغيبية. فالله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر الصدق بشفاعته لعمه، فهذه الشفاعة يؤمن بها بعينها لا يقاس عليها غيرها، ولا يقال أنها تشمل أحدا من الناس غير هذا الشخص، ثم أنها ليست شفاعة كاملة، إنما هي شفاعة ناقصة ولا يخرج بها منها. والرضا الشروط الشفاعة التي وردت شروطها هي الشفاعة التي تنجي من النار وتدخل الجنة. يقول ذكرت أن الغيب نوعان، النوع الأول الغيب يمكن قياسه بالموجودات كالطوفان وأخبار النبيين، النوع الثاني غيب لا يمكن قياسه ومشابهته لعدم وجود مثله في الدنيا، وعللت أنه لو كان كذلك لما سمي غيبا، مع أنك في النوع الأول ذكرت أنه يمكن معرفة كيفيته ومع ذلك يسمى غيبا. نعم، الأول لا يعرف، لا يمكن معرفة كيفيته، إنما كيفية ما يشبهه. أو يقرب من أذهاننا بعينه، أما الثاني فلا يمكن أن يقرب من أذهاننا بعينه، وهذا هو وجه الفرق. وذاك غيب لأنه سبق ولا لأنه لذاته غيب، بمعنى أنه تغيب أمثاله عن أذهاننا، إنما لأنه غاب بصفته حدث من الأحداث، غاب عنا لأنه حدث قبلنا. فأقول أن كيفيات الغيب على نوعين، هناك من أخبار الغيب ما نعرف كيفياته من خلال ما يشبهه من الموجودات كالطوفان وهو ماء يغرق به الناس، أو الغرق غرق فرعون، أو غير ذلك من الأحداث والقصص التي تشبه أفعال المخلوقين الموجودين الآن، فهذه عرفناها أو عرفنا كيفيتها لا بأعيانها لكن بأعيان ما يشبهها. أما النوع الآخر فلا يمكن الوصول إلى كيفياته لا بشبيه ولا بمثيل ولا بنظير ولا بذاته، لا بذاته ولا بشبيهه ولا بمثيله ولا بنظيره، وهو ما يتعلق بأمور الغيب الأخرى كأمور القيامة وصفات الله وأسمائه ونحو ذلك. يقول هل التعبير بقدم الله تعالى صحيح أم أننا نقول قديم أزلي؟ طبعا كلمة قدم وقديم ليست واردة في الشرع إلا على سبيل شرح الاسم لله تعالى، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الأول، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بالذي ليس قبله شيء، وهذا هو الذي يجب أن نقف عليه عندما نعبر عن أسماء الله وصفاته. لكن عندما نشرح معاني هذا الأسماء والصفات أو عندما نجادل من يؤمنون يعبرون عن هذه المعاني بألفاظ أخرى فنشرح لهم هذه المعاني بألفاظ أخرى. أما على سبيل الإثبات للعقيدة وتقريرها وبيانها وتفهيمها للناس فلا يجوز أن نستعمل كلمة قديم ولا القدم ولا واجب الوجود ولا نحوها، لا يجوز بحال، إنما يجب أن نعبر بألفاظ الشرع. وفرق بين التقرير والبيان والشرح وتعليم العقيدة وبين المجادلة وإقامة الحجة على من يستعمل تلك الألفاظ، فهذا أي الأخير تستعمل له الألفاظ التي يعرفها مع تقييده وتفهيمه بمعاني النصوص الواردة. هذا السؤال. طيب يصير الأخير نقرأ قبله، ما قولكم في من قال بأن أسماء الله وصفاته فهي ليست من قبيل المشترك اللفظي ولكنها من قبيل المتواطئ المشكل أو المشترك أو نحو هذا؟ أصلا هذه حتى عبارة المشترك اللفظي أو المتواطئ عبارة لا يمكن أن نطلقها على سبيل الجزم إلا على ما نعرفه، أما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ما نعرف كيفياته أما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فألفاظها التي تشبه ألفاظ صفات المخلوقين وأسمائهم يقال لتلك الألفاظ قبل أن تطلق على الأعيان، قبل أن تطلق على المخلوق ولا على الخالق، يقال لها ألفاظ مشتركة، ألفاظ مطلقة. واللفظ الاشتراك اللفظي يعني أن اللفظ قبل أن يطلق ممكن أن يطلق على هذا ويطلق على هذا، هذا معنى الاشتراك اللفظي. أما إذا أطلق على عين فينتفي الاشتراك في الكيفية ويبقى الاشتراك اللفظي في المطلق في العبارة المطلقة في الذهن فقط، الاشتراك اللفظي يبقى في الأذهان لا في الأعيان. أما عند التشخيص أي عند إطلاق الكلمة على الموصوف أو المسمى فينتهي الاشتراك الحقيقي ويبقى الاشتراك اللفظي. فأما مسألة التواطؤ أو من قبيل المتواطئ فهذه مسألة يعني لا ليست واضحة عندي الآن. السؤال الأخير يقول السائل التعليق رقم 1 بالصفحة 61 غير واضح فنرجو توضيحه. نعم، قال العلامة الفقيه يقول في صفحة واحد في هامش 1 صفحة 61 يقول المهمش قال العلامة الفقيه بن عابدين صاحب الحاشية رحمه الله في رد المحتار 1-7 وهي صفة الله بالرحمة حقيقة أو مجاز عن وهل صفة الله تعالى أو وهل وصفه الله تعالى بالرحمة حقيقة أو مجاز عن الإنعام أو عن إرادته لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى فيراد غايتها المشهور الثاني والتحقيق الأول. يقول لي أن الرحمة التي هي من الأعراض القائمة بنا ولا يلزم كونها في حقه تعالى كذلك حتى تكون مجازا كالعلم والقدرة والإرادة وغيره من الصفات معانيها القائمة بنا من الله، ولم يقل أحد إنها في حقه تعالى مجاز. وهل وصف الله تعالى بالرحمة حقيقة أو مجاز؟ يعني هنا جعلها احتمالين، على احتمالين، الاحتمال الأول أن تكون حقيقة والثاني أن تكون مجاز عن الإنعام أو عن إرادته لأنها من الأعراض نفسها. ثم قال المشهور الثاني والتحقيق الأول. نعم، المشهور يعني عند أهل الكلام والمفسرين من المؤولة، لأن أغلب من تعرض للتفسير هم أهل التأويل الذين يؤولون صفات الله تعالى. فالمشهور عندهم أي عند أهل الكلام فشاعر المتروبية فربما يكونون أكثرية في جماعة ابن عابدين رحمه الله، فيكون هو المشهور أي تأويل رحمة الله تعالى بمجاز عن الإنعام، تأويل الرحمة بأنها مجاز عن الإنعام، هذا هو المشهور يعني عند المتكلمين أو عند أصحاب ابن عابدين وهم أغلب الأحناف المتأخرين هم على التأويل. والتحقيق الأول يعني والصحيح الأول، وكأنه بذلك يثبت مذهب السلف، هو بذلك رحمه الله يثبت مذهب السلف وهو أن صفة الله بالرحمة حقيقة يعني على ما يليق بجلال الله تعالى وليست مجاز. ما معنى العلم أعم من القدرة والقدرة أعم من المشيئة؟ هذا صحيح في الجملة، لأن القدرة غير العلم، العلم أشمل لأنه إذا كان المقصود به ما يتعلق بمراتب القدر هذا اللي يظهر لي، لأن العلم سابق وشامل للموجود والمعدوم في حق الله سبحانه وتعالى، فالله عالم بكل شيء. والقدرة متعلقة بالمقدورات بالنسبة لأثرها ومتعلقة بصفة من صفات الله تعالى بالنسبة لأصلها، فالله على كل شيء قدير. ومن آثار قدرة الله تعالى وجود هذه المقدورات المحدثات، إذن فالقدرة خص من العلم من جهة. وكذلك المشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى شاء ما يعني مشيئته متعلقة بما شاءه من الأشياء التي أوجدها أو قدرها. أما قدرة الله تعالى فهي أعم من ذلك، وإن كانت المشيئة لا تحد بحد، لكن المشيئة متعلقة بما أراد الله سبحانه وتعالى، الإرادة الكونية، بما هو كائن بمشيئته سبحانه. يقول: ما حكم التسمي بعبد الأول؟ يظهر لي أنه لا معنى من هذا التسمية. ما هي الآثار المترتبة على بدعة القول بخلق القرآن بالتفصيل؟ نعم، القول بخلق القرآن أولا هو خلاف النصوص الصريحة الصحيحة بأن القرآن كلام الله، فأول ما يترتب على القول بهذه البدعة هو مصادمة كلام الله تعالى وإنكاره، والقول بخلاف مقتضى الكتاب والسنة. الأمر الثاني أنه خروج على الإجماع، على إجماع السلف. والأمر الثالث أنه يؤدي إلى تنزيل قدر القرآن، لأنه إذا قيل بأن القرآن مخلوق فهذا يعني أنه تعتريه صفات المخلوق من العدم والفناء والضعف والسهو واحتمال الخطأ واحتمال القصور، لأنه مخلوق. وفعلا الأكثر من تجرأ على كتاب الله تعالى هم الذين قالوا بأنه مخلوق، من المعتزلة والجهمية والرافضة حينما تقمصوا هذه المقولة، لأن الرافضة صارت هذه مقولتهم فيما بعد، وإن كانوا لا يزالون مختلفين لكن هذا هو القول الذي يعتمدون عليه عمليا. أيضا يترتب على القول بخلق القرآن اعتقاد أن كلام الله وهو صفته مخلوق، والقول بأن صفة الله مخلوقة يجعل صفات الله في مصاف المخلوقين تشبيها وتمثيلا، الله منزه عن ذلك. ما رأيكم في تهذيب شرح الطحاوية لمحمد بن صلاح الصاوي، وهل يصلح المراجعة فيه؟ ما رأيته، ما قرأت هذا التهذيب، وأحسبه جيد إن شاء الله، لأن الصاوي فيما قرأت له من كتابات طالب علم متمكن. أن الإنسان أحيانا تراود الشكوك القهرية في السؤال عن خلق الله تعالى أو ما هي نهاية الحياة في الآخر، فهل يأثم؟ الخواطر التي تخطر للإنسان لا يأثم عليها، ولا يسلم إنسان من خواطر، إنما العبرة فيما بعد الخواطر. فيجب أن يبقى في المسلم أصل التسليم لله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء، وإذا تواردت إليه الخواطر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن اندفعت وإلا فيلجأ إلى الذكر والصلاة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فإن اندفعت وإلا فيلجأ إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا بقيت بعد ذلك، وإن شاء الله لا تبقى، إذا وجدت النية الصادقة والإخلاص واليقين والثقة بالله تعالى لا تبقى هذه الأوهام. المهم أن الإنسان يحرص على طردها، أي على التخلص منها، ويشغل نفسه بمشاغل أخرى هي أهم. كل ما ورد هذا الخاطر يجب أن لا يقف عنده، لكن قد ينسيه الشيطان فيقف، فإذا وقف يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قلت تتسلسل الأمور إلى أن تطرد إن شاء الله. يقول السائل: هل من بأس إن قلت لا إله بحق في الوجود إلا الله؟ كلمة في الوجود ليس لها معنى ولا فائدة، ليس لها معنى ولا فائدة، لأنه لا يمكن أن نفترض أن ننفي أو نثبت إلا ما هو يعني بشكل عملي، إلا ما هو موجود، خاصة فيما يتعلق بالأعمال الثبوتية. فالألوهية من الأعمال الثبوتية التي لا بد أن تقع في عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا قلنا لا إله يعني تتأله القلوب وتتوجه إليه المخلوقات بحق يعني يعبد بحق إلا الله، فهذا كافي. أما كلمة الوجود فهي كلمة زائدة لا تزيد إلا الوسواس والتيه، فالأولى اجتنابها في نظره. هذا السؤال أيضا ورد ويرد كثيرا، وهو تكفير تارك الصلاة، كما جاء في الحديث يقول السائل: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، ألا يمكن أن يكون الكفر هنا أطلقه من باب الوعيد، أي هو الكفر الذي دون الكفر؟ هذه مسألة كما تعلمون كثر فيها كلام أهل العلم، وخلاصته أن ترك الصلاة على نوعين: فإن كان ترك الصلاة من باب جحد وجوبها وجحد أن تكون ركنا من أركان الإسلام عن علم، فهذا كفر مخرج من الملة باتفاق الأئمة. إذا كان جاحد الصلاة جحدها إلحادا، جحدها إلحادا، جحد أن تكون من الإسلام أو من أركان الدين حتى لو عملها كما يفعل المنافقون وهو جاحد لها، فإنه كافر كفر مخرج من الملة. أما ما دون ذلك فيه خلاف: من تركها ولم يجحدها، أو ظن أنها ليست بواجبة جهلا أو كسلا، تركها كسلا، فالخلاف فيه مشهور. وأئمة السنة على قولين: منهم من يكفر فاعل هذا الأمر، أي المصر على ترك الصلاة بعد بيان الحجة وبعد أن يؤمر بها ثم يصر أنه كافر وكفره أكبر، فبعضهم يقول لا، كفره دون الكفر الأكبر. والذي يترك الصلاة غير جاحد، إنما يتركها كسلا أو لا يتركها دائما، إنما يتركها أحيانا ويصليها أحيانا، فهذا كفره دون كفر على قول أكثر أهل العلم. ما صحة هذه العبارة: المشركون عرفوا حقيقة لا إله إلا الله فلم يقولوها، وكثير من المسلمين جهلوا حقيقة لا إله إلا الله فقالوها. أما إذا كان قصد بذلك المشركين الذين تنزل عليهم القرآن فهذا صحيح. المشركون الذين تنزل عليهم القرآن عرفوا حقيقة لا إله إلا الله فلم يقولوها عنادا واستكبارا، والله ذكر ذلك عنهم. وفعلا كثير من المسلمين جهلوا حقيقة لا إله إلا الله فقالوها طبعا دون أن يعملوا بلوازمها، هذا صحيح. ذكر المؤلف في العقيدة الطحاوية معنى موجود، نعم، في كلمة لا إله إلا الله، ولم يبين ما يلحق بهذه الكلمة من أركان وشروط ومقتضيات، فهل هذه ستأتي إن شاء الله في دروس قادمة الطحاوية. كيف نرد على من قال إنكم إذا فسرتم كلمة الكفر أو النفاق الواردة في الأحاديث المذكورة فإنها تعني كفر المخرج عن الملة، وأنكم أصبحتم مؤولين ولم تمروها كما جاءت؟ كيف؟ نعم، وفسرتم كلمة الكفر والنفاق الواردة في الأحاديث المذكورة بأنها كفر غير الكفر. طبعا وهذا تفسير، هذا إرجاع لنصوص الشرع بعضها إلى بعض، لأنه الله سبحانه وتعالى نهى، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أشد النهي بأن نضرب آيات الله بعضها ببعض، فالنصوص لا بد أن يرد بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لقوله، وعمل الصحابة مفسر لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل القرون الثلاثة الفاضلة أئمة الهدى مفسر لأعمال الصحابة، فنحن لا نخرج عن هذه الأطر أبدا. فلذلك لا بد أن يقال كفر دون كفر من باب اللزوم الشرعي لا العقلي. ما رأيكم في مقال نشر في مجلة الدعوة العدد حول اليوم الوطني، وكلمة أنه ليست من ممتدعات الاحتفال به جائز شرعا لأنه من الاحتفال بالأيام الدنيوية وليست الدينية؟ أرجو لصاحب السؤال أن يأتيني بهذا العدد. أما القول بأن اليوم الوطني ليس من الممتدعات فهو قول غريب شاذ جدا، وأرجو أن يكون من قاله جاهل أو لا يعرف معنى اليوم الوطني، وإلا فالاحتفال باليوم الوطني بدعة مغلظة، وهو عيد بمعنى العيد الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعييد فيه، ولو سمي يوما وطنيا أو بأي اسم آخر فهو عيد من الأعياد التي تضاهي أعياد الشرع، وهو تشريع لغير ما أنزل الله، وإقراره لا يجوز. فيجب على أهل العلم أن يبينوا لولاة الأمور أن اليوم الوطني مخالفة لدين الله وشرعه، وحكومتنا وفقها الله التزمت في النظام الصادر العام الماضي بأنه لا عيد لهذه الدولة إلا عيد الفطر والأضحى، ونرجو إن شاء الله أن يتبع القول بالعمل. وعلى أي حال قد يرد الجهل عند بعض المسؤولين في حكم هذا اليوم، فينبغي لطلاب العلم أن يبينوا وأن يقيموا شرع الله تعالى بالبيان للناس، وأن ينصحوا للمسؤولين. وأنا واثق إن شاء الله أن المسؤولين في هذه الدولة إذا عرفوا أن اليوم الوطني عيد بدعي مغلظ فسيكفون عنه إن شاء الله. طبعا هذا السؤال يظهر أنه أقرب إلى السؤال الشخصي، ما رأيكم في الاحتفال الذي يقام كل سنة ويسمى بأسبوع الشيخ محمد بن الوهاب؟ هذا لا وجود له، وأنت واهم، وأرجو أن ترجع عن وهمك. أسبوع الشيخ أقيم مرة واحدة، مؤتمر سمي أسبوعا، مؤتمر لأنه أقيم في 7 أيام فقط أو في أسبوع يعني عمل، فلا لم يكن القصد القائمين به القائمين عليه أن يكون أسبوعا متكررا، ولم يتكرر ولن يتكرر بهذا الصيغة بمعنى أسبوع إن شاء الله، إنما قد تعقد مؤتمرات في دعوة الشيخ محمد بن الوهاب وندوات أو يعني مناسبات علمية تشرح فيها الدعوة، هذا أمر حق، لكن لم يتكرر ولن يتكرر بالمعنى الذي حذره الشخص إن شاء الله، ما دام القائمين على مثل هذا المؤتمر يعني الذين نعرفهم من أهل الخير، والمؤتمر قامت به جامعة الإمام، ونحسبها إن شاء الله ممن يدرى هذه المخاطر. أي الأخ يسأل عن قول الشارح ويدل القيوم على معنى الأزلية، ويقصد بذلك أن كلمة القيوم بتفسيرها الشرعي واللغوي المعروف والذي اتفق عليه السلف أنه تعالى القائم بنفسه، يعني الذي لا يحتاج إلى ما يقومه ولا من يقومه، ولا يحتاج في وجوده سبحانه وتعالى إلى شيء آخر، هو القائم بنفسه القائم على غيره، أي الذي هو رب المخلوقات ومدبرها وبيده كل شيء سبحانه. هذا دليل على الأزلية بمعنى أنه تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. فالقيومية التي تعني القيام بالنفس والقيام على الغير يلزم منها الأولية المطلقة، لأن الأولية المطلقة ضرورة للقيومية، وإلا فسيحتاج الموجد إلى موجد وهكذا مما يؤدي إلى التسلسل. فإذا القيومية التي قيام الله بنفسه وقيامه على خلقه تعني أنه تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، هذا معنى الأزلية. السائل يقول أرجو إيضاح العبارة ويدل. نعم هذه جاء السؤال فيها انتهت. نعم من قول بعض السلف أن ابن حزم جهمي جبري؟ ها على أي حال ابن حزم رحمه الله له مقولة تشبه مقولة الجهمية في الأسماء والصفات، وهو أنه يرى أن الأسماء أسماء وعيان لا تدل على صفات، يقول بأن الأسماء لا تدل على صفات ولا يشتق منها صفات، وهذا هو مؤدى قول الجهمية، وهو يؤدي بالإلزام ولا بالالتزام، يؤدي بالإلزام إلى التعطيل، لأن الأسماء التي لا يفهم منها كمال ولا يفهم منها صفات السنة، ما هي مجرد أسماء مجردة في الأذهان، هذه لا يمكن أن تؤدي إلى وصف الكمال لله سبحانه وتعالى منطقيا. وإن كان ابن حزم يفلسف الأمر ويزعم بأنها أسماء لله تعالى، لكنه يقول بأن الأسماء والصفات لا نتعدى ألفاظها ولا نستمد منها معاني أبدا، فنقف عند الاسم ولا نستمد منه صفة، ونقف عند لفظة الصفة ولا نستفد منها معاني أخرى. فهو يرى الوقوف على الألفاظ بما يؤدي إلى إلغاء المفهوم الضروري عند العقول السليمة والفطر المستقيمة. هو قريب من قول المفوضة، هو قريب من قول المفوضة، لكنه لا يقول بلوازم قول المفوضة، بمعنى أنه لا يلغي معاني الألفاظ، يثبت معاني الألفاظ لكنه يجمدها، لا يخرجها عن حروف النص. حتى اللوازم التي تلزم عقلا وتفهم من أسماء الله تعالى ومن صفاته هو لا يتعداها. فلذلك قيل بأنه جهمي، بل بعضهم قال أن قوله أشد من قول الجهمي. نعم. وصف الأزلي بالذي لا أول له كذا، يعني عند بعض من يفهم الأزلية نعم، لكن ليس كل من أطلق الأزلية من المتكلمين والفلاسفة يقصد الأزلية التي لا أول لها، لأنهم هم أحيانا يجعلون التقادم في القدم إلى حد بعيد جدا في الأذهان يجعلونه يشبه الأزلية أو يعطونه وصف الأزلية، لكن مع ذلك الأزلية التي تقتضيه العقول، مفهوم الأزلية التي تقتضيه العقول هو الشيء الذي لا أول له. فلذلك الذين قالوا بأزلية المخلوقات هم الذين قالوا بوحدة الوجود، الذين قالوا بأزلية المخلوقات من الفلاسفة وغلاة الصوفية وغلاة الباطنية هم الذين قالوا بوحدة الوجود، لأنهم مؤدى قولهم بأن الوجود أزلي بمعنى لا أول له، وإذا كان لا أول له فالموجد والموجد واحد، الخالق والمخلوق واحد، بل لا يجعلون هناك مخلوق، ويرون كلمة مخلوق هذه كلمة مجازية تعني مظهر من مظاهر الخالق. وأحيانا يصل الحد بهم إلى أن يقولوا بأن مسألة التفريق بين المخلوق والخالق ومشاهدة حركات المخلوقات تخيلية، هي في الأذهان وليست في العيان. طبعا هؤلاء يلغون عقولهم، لكن مع ذلك قالوا، ولا يحجر القول بأن لا ينتشر، إنما تدرك العقول والبديهة بأنه باطل حتما. نعم نعم نعم، لا يشتق من الأسماء صفة كقول المعتزلة عليم بلا علم، لكنه ما يقول به يتفادى القول بهذه العبارة، أو سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر. نعم، هو مثلا يقول نقول بأن الله سميع لكن لا نثبت صفة السمع لله كذا، فقوله يعني أشد من قول المعتزلة، لكن بعض العلم فسروه بقول الجهمية، وبعضهم قال لا، الأمر أخف من ذلك لأنه متأول وله فهم معين، وهو بجلالة علمه وقدره وحرصه على السنة لا يمكن أن يقال بأنه كالجهمي، وإن كان من لوازم قوله أن قوله يشبه قول الجهمية. نعم. مجعوله بمعنى مخلوق، قول الشارح في شرح اللالكائي بأنه مخلوق مجعول بمعنى مخلوق، هي مرادفة، كلمة مرادفة لمخلوق. الأخ جزاه الله خير ينبه على صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم، وهذه سنة من السنن، وفعلا نحن نرى كما تشاهدون قلة الحضور في المساجد، وهذا أمر لا ينبغي، لأن صلاة الاستسقاء سنة من السنة، سنة مؤكدة، والإعراض عنها حتى وإن كان بمعاذير وصدود المسلمين عن حضور هذه الصلاة خطير في الحقيقة، والناس الذين يحضرون رغم قلة المساجد التي يقام فيها الاستسقاء، الناس الذين يحضرون قلة جدا، وهذا فيه إماتة للسنة أو ربما يؤدي إلى إماتة للسنة. فجزاكم الله خير، تواصوا وأوصوا الناس لشهود هذه الصلاة. طيب نستعرض الأسئلة بسرعة لأننا طولنا. يقول: كيف يبدل الإمام أحمد الكرابيسي ونترحم عليه؟ نعم، هذه المعضلة قد ترد كثيرا عندما تأمل أمور السلف. فعلى أي حال نحن عندنا موازين شرعية عن السلف أنفسهم، هذه الموازين هي أن نزن الرجال بمجموع أعمالهم وأقوالهم وبمجموع ما ماتوا عليه، ما مات عليه الشخص. فالمعاصرين للشخص الذي يتكلم ببدعة قد يكون لهم موقف شديد وصعب كموقف الإمام أحمد من بعض السلف الذين قالوا ببدع جزئية، أو موقفه من بعض الصوفية، أو غير الإمام أحمد من الأئمة الذين وقفوا موقفا فيه نوع من الهجر أو السب أو التحذير من الشخص. هذا المقصود به سد الذرائع، والمقصود به محاصرة البدعة لئلا تنتشر، خاصة إذا خرجت من أناس ينسب للسنة، من شخص ينسب للسنة، فكانوا يشددون عليه ويهجرون إذا أصر على قوله. لكن لا يعني هذا بالضرورة أنهم يكفرونه أو أنهم يحجرون على الآخرين بأن يكون لهم رأي آخر فيه. فلو قرأتم مثلا أقوال المترجمين للرجال كالذهبي وغيره لوجدتم أنهم يحكمون على مثل هؤلاء الذين تكلم عنهم السلف وهم ليسوا من أصحاب البدع الأصليين، يحكمون عليهم بتوازن ويقولون ما قال فيهم القادح وما قال فيهم المزكي ثم يخرجون بنتيجة. فنحن لا نلغي موقف الإمام أحمد رحمه الله لكننا نفسره. ولا شك أن الكرابيسي ليس بصاحب بدعة مغلظة في غير هذه المسألة، في بقية أمور السنة يعتبر من أنصار السنة، من الذين نافحوا عن السنة ودافعوا عنها وقرروها وكتبوا فيها. إلا في هذه المسألة فالإمام أحمد معذور في وقفته ضده، خشية أن تنتشر وأن يقول بها غيره إذا تساهل الإمام أحمد فيها وفي من قالها. فإذا مثل هذه المواقف هي مواقف فردية جزئية لا تلغي اعتبار الشخص في الجوانب الأخرى، وأمثالها في التاريخ كثير عند أئمة السلف ورواة الحديث وأئمة الهدى، خاصة في المعاصرين والأقران يحدث بينهم من الكلام ما يكون لهم عذر فيه لحماية الدين وسد الذريعة، لكن لا يعني أنه قاعدة أو حكم على الشخص. وهذا يحدث في كل زمان، فوطنوا أنفسكم على حدود مثل في زمانكم. أهل السنة أعلم الناس بظواهر النصوص وبواطنها، نعم هذا صحيح، هم أعلم الناس بظواهر النصوص وبواطنها، لا أقصد باطن التفسير الباطني، لكن النصوص دائما يكون لها معنى متبادل ثم معنى آخر يتفسر به النص بنص آخر أو يرجع فيه إلى قاعدة أخرى، فهذا قد يسمى باطن من حيث أنه بالمفهوم لا بالمنطوق. فالنص له مفهوم ومنطوق، فالمفهوم هو الظاهر، المنطوق هو الظاهر، والمفهوم هو ما بعد الظاهر الذي يستنبطه العلماء. لا أعني البواطن التفسير الباطني الذي يبعد عن معاني النصوص الحقيقية ويفسرها بتفسير على ضوء الأهواء والقواعد العقلية أو الباطنية، لا، هذا لا يقصد في هذا المقام. لأن السلف إذا لم نقل بأنهم أعلم الناس بظواهر النصوص وبواطنها جاء من يدعي بأن السلف سطحيين وأنهم شكليين وأنهم أهل ظاهر لا يفهمون معاني النصوص ومفهوماتها ومحاملها على القواعد وحمل العام الخاص على العام والعام على الخاص والمطلق على المقيد ونحو ذلك، فهذا كله قد يدخل فيه معنى الباطن. علماء السلف يحذرون من تعلم علم الكلام من كتبهم، وفي قسم العقيدة تطرح أقوالهم وشبهاتهم بتوسع في بعض الأحيان يكون الرد عليهم هزيل، يثير بعض الشكوك عند بعض الشباب، أما ترى أن يعرض لها عرض ليس بهذا التوسع، أي حال هذا كلام مجمل قد لا أوافقك عليه. أقسام العقيدة عندنا في المملكة كلها، في جامعة أم القرى وجامعة الإسلامية وفي جامعة الإمام، كلها تقوم على منهج ثابت واضح، وهو تقرير مذاهب السلف وتقويم المذاهب الوسط التي تجمع بين السلفية وغير السلفية، تقويمها والرد على المذاهب الكلامية والبدعية بشكل واضح. لكن مع ذلك قد توجد بعض جوانب الضعف في عند بعض الباحثين، وليس الذنب فيها ذنب الأقسام، لكن هذه مسألة ينبغي لا تؤثر في الأصل. فأقسام العقيدة كلها تقوم على تقرير العقيدة أولا، وتقويم إنتاج الناس في هذا الموضوع ثانيا، وثالثا الرد والنقاش والمناقشة على أهل الكلام ومن نحى نحوهم قديما وحديثا. وهذه مهمة في القسم، وحسبها أنها تناقش وتعالج في الأقسام نفسها، ولا يخرج منها إلا ما يصلح. أما مناقشة قضايا الكلام وعلم الكلام والفلسفة والمنطق، ومناقشة أهل الأهواء والبدع القديمة والحديثة وشبهات الملحدين، هي من أهم واجبات الأقسام. لكن الكلام فيما يخرج للناس وما يخرج للعامة، هذا هو الذي مسؤولية الباحثين والمؤلفين الذين يخرجون إنتاجهم. يقول السائل: كيف نقول إن الله خلق أعمال العباد، ولماذا لا نكتفي بقولنا إن الله خلق العباد وأعمال العباد باختيارهم؟ على أي حال الله خالق كل شيء سبحانه، وكل شيء بقدره. الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن خلقه وعن قدرته وعن تدبيره شيء، لا من أفعال العباد ولا من أفعال المخلوقات والجمادات ولا غيرها. لكن مسار الخلاف عند الفرق الذين خالفوا أهل السنة والجماعة هو أفعال المكلف الإنسان المختار القادر على التمييز. هل أفعاله مستقلة ليس لله فيها علم سابق ولا قدر ولا خلق؟ هذا قول باطل. أو هي داخلة في علم الله وقدره، وهذا هو القول الحق، فلا يخرج عن علم الله وقدره شيء. لكن الإنسان هو الذي يفعل ما هو في مقدوره، وأفعاله داخلة في خلق الله، بأن بمعنى أن ما يفعله الإنسان بقدرته واختياره، الله هو خالقه وهو مقدره وهو عالمه سبحانه. السؤال الأخير: هل كان ميول أبي الحسن الأشعري، مكتوب أبو، هل كان ميول أبي الحسن الأشعري إلى علم الكلام أم إلى مناظرة أهل الكلام؟ نعم، هذه مفرق في الفهم. أبو الحسن رحمه الله حينما رجع إلى السنة قرر مذهب للسنة والجماعة، وسلم بأصول السنة جملة وتفصيلا. لكن حينما نما إلى بعض أئمة السنة في وقته أنه لا يزال عنده قناعة ببعض علم الكلام، نوقش في هذا، وطلب منه أن يتراجع وأن يعلن أنه بريء من علم الكلام وأنه لا يقول به، فأصر على أنه يرى أن من علم الكلام ما هو مفيد، وحبذ دراسته وتحصيله على أنه علم من العلوم التي يفاد منها. السلف يخالفونه في ذلك، لأن كلمة علم الكلام كلمة تعني القواعد العقلية التي يعتمد عليها المتكلمون، لا تعني مجرد استعمال العقليات البدهية في نصر الحق. هذه لا تسمى علم على ضوء القواعد الشرعية وفي مصب النصوص قواعدها وأصولها، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وقامت عليه السنة، بل هو نهج القرآن. فالقرآن يثير عقول البشر والبدهيات عندهم وما استقر في الفطرة ليقرر به الحق،
وهذا وسيلته العقل، هذا لا شك فيه. لكن إذا قلنا علم الكلام، فعلم الكلام المقصود به الخوض في أسماء الله وصفاته وفي مسائل القدر وأمور الغيب الأخرى بمجرد القواعد العقلية، أو بالقواعد العقلية والجمع بينها أو التوفيق بينها وبين النصوص. وهذا هو أساس علم الكلام، ولو لم يكن هذا أساسه لما اختلفنا مع الذين يقولون باستخدام العقول في نصرة الحق، لا نختلف معهم، بل نرى أن هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، استخدام العقول في نصرة الحق، هذا أمر بديهي. إنما إذا أراد الأمر الآخر وهو التلفيق بين النصوص والقواعد العقلية، أو استخدام القواعد العقلية البحتة في نصر قضايا الغيب أو في تقرير قضايا الغيب، ما أقول بنصرها، في تقرير قضايا الغيب، فهذا هو مكمن الخطورة وهو المقصود عند المتكلمين. وإذا كان هذا هو المقصود عند المتكلمين، فإذا نحن نقول بقول السلف. ولذلك استنكر الأئمة على الأشعر هذه المسألة، وبقيت مما عابه عليه الأئمة حتى بعد رجوعه إلى السنة. هذه تنبيهات من بعض الأخوة، أولها قل تعرفون ما يجري على إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك من النكبات وابتعاد الإعلام عن توضيح ما يمرون به، فلو يكون لكم كلمة. ما معنى قول من قال بأن الكون فعل من أفعال الله تعالى، ومن الذين قالوا بذلك، ومن الذين قالوا بذلك، وما حكم من قال بهذا معتقدا، وما الفرق بين الخلق والفعل حول هذه الكلمة المذكورة آنفا؟ طبعا مسألة الخلق، مسألة إطلاق الخلق، إطلاق كلمة فعل على الخلق، هذه مسألة قد تجوز أحيانا، لكنها فيما يتعلق بأفعال العباد فيها تفصيل. أما ما يتعلق بالمخلوقات الأخرى فلا يمنع أن نقول بأنها من فعل الله، بمعنى المعنى من خلقه على هذا المعنى، لأن الخلق هو فعل من أفعال الله تعالى، وفعل الله كثير، الخلق وغيره، أفعال الله أوسع من مجرد الخلق. لكن قد ترد هذه الكلمة في أفعال العباد، فالمسألة فيه اشتباه، فأفعال العباد كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لكن لا يلزم أن نقول هي من فعل الله، لأن الله هو الذي خلق وفاعلها هو العبد، وليس استقلالا بفعلها، إنما لأن الله أقدره على ذلك. أفعال العباد العقلاء هي مخلوقة لله تعالى، لكن العباد هم الذين فعلوها، وفعلهم لها لا يعني أن لهم استقلالا في الخلق والإيجاد ولا الخروج عن مشيئة الله وقدره، إنما يعني أن الله سبحانه وتعالى أقدرهم على فعلها اختيارا. فمن هنا أفعال العباد قد لا يقال فيها أنها فعل الله، لأن لا يلتبس الأمر، فيقال بأن بمقولة الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على أفعاله، وأفعاله أفعال الله، فالأولى اجتنابها فيما يتعلق بأفعال العباد. أما فيما يتعلق بخلق الله الآخر الكوني أو بأفعال العباد الغير إرادية التي لا إرادة لهم فيها، فكل ذلك من فعل الله تعالى. هل هناك فرق بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود؟ طبعا هذا الفرق، الفروق ناتجة عن فلسفة المثلثة في الوثنية اليونانية، ومثلثة المجوس، ومثلثة الهنود، ثم مثلثة النصارى الذين يزعمون بأن الله ثلاثة، جاءوا عن طريق هذه الفلسفة. وهناك بعض الفروق البسيطة بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. فالحلول هو بزعمهم حلول الله في المخلوقات كحلول الروح في الجسد، والاتحاد هو اتحاد الله تعالى بزعمهم مع المخلوقات كاتحاد الجسم مع الجسم، ووحدة الوجود تعني أنه ليس هناك خالق ولا مخلوق، فالكل واحد. والتمييز بين الخالق والمخلوق عندهم يقولون إنما هي تعبيرات عن الشيء الواحد، وهي وحدة الوجود التي قال بها ابن عربي. فالحلول والاتحاد بينهما بعض الفرق، ووحدة الوجود بينه وبين الاثنين فرق كبير.
فالذين يقولون بالحلول والاتحاد قد يقولون لله وجود، لله وجود، لكن وجوده على نحو ما قالوا، إما أن يكون حل بالمخلوقات كحل الروح في الجسد، أو اتحد بالمخلوقات كاتحاد الجسد بعضها مع بعض كاتحاد الماء مع العجين أو خلط الماء مع العجين بزعمهم. ولأما الذين يقولون بوحدة الوجود فليس عندهم خالق ولا مخلوق، فالله هو الخلق والخلق هو الله تعالى الله عما يزعمون. وكلها أوهام وشرك من عبث الشيطان ببني آدم. يقول هل يوجد في وقتنا الحاضر من يقول بخلق القرآن؟ من حسن الحظ أن هذه المسألة لم تثار وأرجو ألا تثار، ولولا أن يعني عرفنا من نهج السلف الصالح ضرورة تقرير هذه المسألة لئلا يقع فيها المسلمين مرة أخرى لما تكلم بها طلاب العلم. لكن لو تحدث عنها بعض الناس الذين لا يفقهون العقيدة، ونرجو أن لا يتحدثوا، فربما يظهر شيء آخر، لكن أرجو أن تبقى الأمور مستورة. كثير من المثقفين والمفكرين والمتعلمين والمتفقهين والمتفيهقين الذين يتأثرون في قضايا الفكر والثقافة ولا يعون هذه المسألة، كثير منهم قالوا بمقولة المعتزلة لكن بسلوب حذر، ما أقول أكثرهم، أقول كثير منهم، لكن مع ذلك تبقى طائفة من الطوائف أو بقي الطوائف من الأمة التي افترقت عن السنة والجماعة تقول بخلق القرآن حتى الآن. منهم جزء من الأباضية، وليس كل الأباضية، الأباضية منقسمون في هذه المقولة، بعضهم يقول بقول المعتزلة والجهمية، وبعضهم يقول بقول أهل السنة والجماعة. ومنهم أيضا أكثر طوائف الرافضة، الإمامية والإسماعيلية والجعفرية وغيرهم، أكثرهم يقولون بخلق القرآن. ومنهم المعتزلة الجديدة، وما أدراكم ما المعتزلة الجديدة؟ ما الرأي في الذي يقول مادة القرآن الكريم، وهل القرآن مادة؟ كان في هذا إشارة إلى يعني الإطلاق في المدارس على هذه الكلمة، كما يقال مادة التوحيد ومادة الحديث ومادة القرآن الكريم. طبعا المسألة الكلمة فيها اشتباه، والأولى اجتنابها، لكن المتكلم بها قد يقصد يعني الحصة، حصة القرآن الكريم، أو يقصد المقرر الذي هو مقرر المنهج الذي يدرس فيه القرآن الكريم. المسألة يعني لا نبدع من قالها، لكن الأولى فعلا اجتنابها دفعا للشبهة، الأولى أن لا يقال مادة القرآن الكريم، يقال درس القرآن الكريم أو حلقة القرآن أو الحصة المخصصة للقرآن الكريم أو نحو ذلك. يقول جافع اقتدي بزرع وللسنة والجماعة من قبله عدم تكفيره للقبلة، والشيعة كما نعلم أنهم من أهل القبلة، فكيف ذهب بعض أهل السنة والجماعة إلى تكفير أهل القبلة، إلى تكفير الشيعة؟ طبعا كلمة أهل القبلة كلمة مشروطة بقواعدها وأصولها، ومشروطة بأصول الإسلام نفسه. فالرافضة هم يتوجهون إلى القبلة لكن بقلوب مشركة، فلا ينفعهم توجههم، وكانت طوائف من المشركين تتوجه إلى القبلة ولم ينفعهم ذلك. فليس المقصود بأهل القبلة مجرد من توجه إلى القبلة ليصلي، المقصود بالقبلة الذين تجمعهم القبلة على الإسلام، تجمعهم القبلة على الإسلام، تجمعهم الصلاة، صلاة السنة على الإسلام. أما أطل الرافضة فنظرا لأصولهم التي قالوا بها فهم يخرجون من الإسلام، ويبقى لهم الشعار، هم يدعون الإسلام، ودعواهم بالنسبة لهم لا نستطيع أن نلغي دعواهم لهم، فهم يدعون، لكن بالنسبة لنا نحكم بحكم الله، بالحكم الشرعي الذي أجمع عليه سلف الأمة، وهم أنهم ليسوا على الإسلام ما داموا يقولون بأصول الشيعة التي اتفقوا عليها، وهي أولا قولهم بتكفير الصحابة وردتهم، ثم رفضهم للسنة التي رواها الصحابة رضي الله عنهم إلا ما يهوونه، يأخذون بضعة حديث تصلح لهم مثل حديث غدير قم غدير وحديث الحديث المتعلقة بحقوق آل البيت، حديث العترة ونحو ذلك، حتى لو رويت عن من يكفرونهم قد يأخذونها، وأكثرهم أيضا لا يأخذ حتى الروايات التي تصلح لهم ما دامت عن الصحابة الذين كفرهم. الأمر الآخر ما داموا يقولون بعصمة الأئمة، هذا كفر صرح كعصمة الأنبياء، وما داموا يقولون بالتقية التي هي النفاق، وما داموا يقولون في أصول الدين التي أشرنا إليها بهذه المقولات الكفرية التي أقل ما فيها إنكار الرؤية، وإن كان بعضهم لا ينكر الرؤية لكن يكفر بالأصول الأخرى وقول بخلق القرآن ونحو ذلك، وما داموا أيضا يعتقدون المهدية على نحو ما يزعمون، وما دام إيمانهم بأشراط الساعة على نحو ما يزعمون، وما دام قولهم بالعصمة والتقية والمهدية على نحو ما يزعمون وغسائر الأصول الأخرى التي لا يمكن تعدادها الآن، كل واحد منها أي من أصولهم الكبرى التي خلفوا فيها السنة، كل واحد منها فقط كل واحد فقط يقتضي التكفير، فكيف بمجملها وهي تزيد على 12 أصلا من الأصول الكبرى التي خالفوا فيها الإسلام؟ ناهيكم عن قولهم بالقرآن بقول الشنيع، ناهيكم عن قولهم ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضي الله عنها، وناهيكم عن قولهم في أهل السنة والجماعة الأئمة الهدى وغير ذلك مما هو معروف عنه. لا، ليست مشتركة، وأكثر الطوائف جهلا وأكثرهم كذبا وأكثرهم زندقة وأضرهم للإسلام في التاريخ وأخطرهم على الأمة إلى قيام الساعة هم الرافضة بإجماع أهل العلم المعتبرين، هم أبعد الناس عن الحق وأكثرهم ضلالا وأكثرهم اعتمادا على الكذب وأكثرهم تكذيبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم متماديا في التأويل الفاسد للقرآن الكريم، والباطنية ما دخلت إلا من خلالهم، وغلاة المتصوفة ما دخلت إلا من خلالهم، وغلاة الفلاسفة ما دخلوا إلا من خلالهم، والزنادقة ما دخلوا إلا من خلالهم، بل النكبات الأخرى التي حدثت في تاريخ الإسلام كانت على أيديهم، فما دخل الصليبيون إلا عندما حكم الرافضة العبيدية الفاطمية ديار المسلمين، وما دخل التتار إلا على أيديهم، وكانوا دائما مع الكفار ضد المسلمين، وما يعرف أن لهم معركة حتى في الوقت الذي قامت لهم فيه دول، ما يعرف أن لهم معركة مع الكفار ولا معركة مع البدع، بل معاركهم مع أهل السنة. فإذا حكم الأئمة أئمة الهدى على الرافضة لم يكن جزافا، حتى وإن قالوا بأن أهل القبلة كلهم من المسلمين، طبعا أهل القبلة يقصد بهم من ادعى الإسلام واتجه إلى القبلة وهو مستور الحال، أما ما لم يكن مستور الحال في الرافضة إذا أعلنوا كفرهم فخرجوا من أهل القبلة بكفرهم. نعم. ها؟ هم في ظاهرهم ما داموا لم يدعوا إلى بدعة ولم يعلنوا مخزاياهم يعاملون معاملة المنافقين، ما داموا إلى الآن وإن كانوا بدأوا يرفعوا رؤوسهم لكن هم إلى الآن يشعرون بالذلة ويتظاهرون للمسلمين بالمظهر العام ويتأدبون ويتكلمون بكلام حسن ويتوددون إلى الناس ولا يدعون إلى بدعهم علنا ولا يملكون الوسائل للدعوة إلى بدعهم في الغالب، وإن كانوا في مواطنهم الآن بدأوا تظهر رائحتهم وهذه بواد الشر، لكن مع ذلك إلى حد الآن أرى أنهم يعاملون معاملة المنافقين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعاملون المنافقين، حتى أن بعضهم يعاملهم بهذه المعاملة وهو يعرف أنهم من المنافقين، معاملة ظاهرة. رفعوا الأذان يعني على طريقتهم، هذه بدعة يجب أن ينبه لها المسؤولون ويستنكر هذا المنكر، اظهروها بس الأخ يتكلم عن دخولهم إلى مكة أظهروها في بلادهم، ويجب على من حولهم من أهل السنة والجماعة أن يحاولوا أن يقمعوا هذه البدعة، ويناصحوا ويبلغوا المسؤولين ويبلغوا المشايخ وطلاب العلم، لئلا يتمادوا في إظهار البدعة، لأنهم لن يقفوا عند مجرد إظهار الشعائر. هم كما قال السلف هم شر من وطئ الحصى، هم أشر الفرق على المسلمين، ولا يمكن أن يستريح الرافضي إذا وجد فرصة تدينا، لا يمكن يستريح حتى يفسد بأي نوع من الفساد. هذه عقيدة عندهم، لا نتكلم بمجرد ظننا أو بمجرد توهماتنا أو مجرد أحكام ظنية أو مجرد كلامهم، نتكلم عن أفعالهم وعقيدتهم التي يعتقدونها، وقد لا يفقه هذا كثير من عوامهم، فالأمر ينبغي أن يفهم. عوامهم قد لا يفهمون كثير من هذه الأمور، لكن عقيدتهم التي عليها العلماء وعليها المذهب ويوادون عليها ويوالون ويعادون أيضا، عقيدتهم تقتضي ضرورة الإفساد إذا تمكن وإذا وجدوا فرصة. وخيانة السني عندهم من أعظم القربات بأي نوع من أنواع الخيانة. هذه ليست مجرد كلام عوام، ربما بعضكم يسمع مثل هذه الحديث من عوامنا الذين عايشوا الرافضة أيام طلب الرزق والعيش في بعض بلادهم، فكانوا يتحدثون ولا يزالون يتحدثون عن نكات من هذا النوع عن الرافضة، وأنهم يحاولون غش المسلم بأي وسيلة خفية. أقول ليست هذه مجرد ظواهر أو مواقف فردية، هذه عقيدة، عقيدة، لأنهم يروننا شر الخلق، ويرون أن الكيد بالسنة والجماعة هو أعظم ما يتقرب به إلى الله، وكتبهم مليئة بهذا.
يقول: هل القول بفناء النار من أقوال السلف؟ وهل القائل به يبدع؟ وما صحة نسبته لابن القيم لأحد الأرواح والشيخ الإسلام بن تيمية؟ طبعا يجب أن نفرق بين مسألة فناء النار وبين مسألة انقطاع العذاب. فلم يقل أحد ممن يعتد بهم من أئمة الدين بأن الجنة والنار تفنيان، بل عقيدتهم أنهما باقيتان لا تفنيان، بناء على النصوص الثابتة في ذلك. إنما نسب إلى بعض أهل العلم أنه يقول يحتمل أن ينقطع عذاب النار، والله أعلم. هذا أيضا ليس هو قول الجمهور، جمهور السلف على غيره. نعم، ذكره ابن القيم، لكن هل هو ذكره يرجحه ويقول به؟ هو انتصر له، انتصر لهذا الرأي. نعم، لا، لانقطاع العذاب. نعم نعم، الأخ يقول أن هناك كتاب ينفي أن يكون هذا القول عند الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ها؟ نعم، في كتاب الوابل الصيد الأخ يذكر أن اللجنة الدائمة تقول بأن ابن القيم يقول بقول الجمهور في كتاب الوابل الصيد، وعليه حال حتى شيخ الإسلام ابن تيمية له قول يناقض ما نسب عنه أو ما قاله في بعض كتبه وأشار إليه، وكذلك ابن القيم كما ذكر الأخ له قول يناقض، فلعل هذا هو القول الذي استقر عليه. ومع ذلك المسألة تدخل في باب الاجتهاديات، لأنها لا تعارض النصوص الصريحة، فهم لم يقولوا بفناء الجنة والنار كما يقول به بعض أهل البدع. نعم، مسألة الفناء هذه من أصول العقائد، مسألة انقطاع العذاب الله أعلم بها، الله أعلم بها. ما رأيكم في قضية التعمق في مسائل القدر، وبماذا تنصح في هذا الموضوع؟ ما فائدته وضرره على كل طالب العلم؟ طبعا الله سبحانه وتعالى نهانا عن الخوض في القدر، والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أحاديث صحيحة صريحة كثيرة النهي عن الخوض في القدر. وقصة زجر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ونهيهم ثابتة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ما معناه أن الصحابة أخذوا يتجادلون في بعض آيات القدر عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم وقد اشتد غضبه حتى احمر وجهه وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، فأخذ يحثهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، أبو هذا أبي هذا أبعدتم،
أبو هابي هذا أمرتم تضربون آيات الله بعضها ببعض؟ فأمرهم أن يسلموا بما جاء، فقال إنهم أنما وأرشدهم بأن ما فهموه يعملوا به، ما فهموه من النصوص يعملوا به، وما لم يفهموه يكلوه إلى عالمه أو يردوه إلى عالمه. فهذا التوجيه قاعدة شرعية عليها سلف الأمة، وهي اللي ينبغي أن يسلكها المسلم، فلا يقول في القدر لغير ضرورة تلجئه كالبيان عند بعض المستشكلين أو الذين عندهم شيء من الوساوس، مع أن سلف الأمة أيضا يفرقون بين من عنده وساوس أصلية ومن عنده وساوس عارضة. فالذي عنده وساوس أصلي ما له إلا برة عمر أو الهجر وما يملكه العالم من الزجر والتبديع، أما الذي عنده وسواس عارض فهذا يجاب في مسائل القدر بضوء النصوص الشرعية. ها؟ والله هذا غير مفسر، هذا غير مفسر، الله أعلم. والذي ورد في النصوص ليس فيه إلا ذكر أبدية عذاب أهل النار الأصليين الذين هم ليسوا من أهل التوحيد المشركين والمنافقين، ورد أنهم خالدين في النار أبدا، وورد أن أصحاب الذنوب ثبت أن أصحاب الذنوب يخرجون من النار بعد أن يطهرهم الله منها. وهناك فئة تشملها رحمة الله سبحانه وتعالى ممن لم يعمل خيرا قط، وهم عتقاء الله من النار، وهم الذين يسمون الجهنميون لأنهم يستنبتون في الجنة كما يستنبت النبات. هؤلاء من هم؟ الله أعلم، غيب من غيب الله. ما عدا ذلك إنما هو نوع من الظنون أو ترجيح بدون مرجح في مثل هذه الأمور، لأن النصوص غير صريحة. نعم. حكيم الترمذي ينسب إلى أهل الحديث، لكنه في العقيدة يخالف أهل الحديث، وأشنع ما نسب إليه بل ما ثبت عنه قوله بختم الولاية، وهو سبق ابن عربي الهالك، فهو يزعم أو زعم أن للولاية خاتم وأن هناك خاتم للأولياء، فهو عنده نزعة صوفية شديدة في هذا الجانب. هذا الذي يعرف عن الحكيم الترمذي، وبدعته هذه شنيعة. أما ما عدا ذلك من أمور الأخرى فلا نعرف عنه شيئا. نعم. لا إن شاء الله ما يلتبس. حكيم الترمذي غير الإمام الترمذي صاحب السنة. حكيم الترمذي أولا هو متأخر عن الترمذي صاحب السنة، والأمر الآخر أنه يختلف عنه، فالإمام الترمذي صاحب السنة من أئمة السنة لا يتهم ببدعة أبدا، بينما الحكيم الترمذي وإن كان يعني له تعلق بالحديث وخدم الحديث في كثير مما كتبه، لكنه قال بهذه البدعة وعنده نزعة تصرف، وهو الذي مهد للباطنية بالقول بختم الولاية، مهد للصوفية الباطنية الفلاسفة. صاحب السؤال يقول سؤال عن هذا، سؤال غريب، سؤال عن فصل الدعاة، هل يعد من نواقض الإسلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم حوالينا ولا علينا. مشكلة، أرجو أن السائل يفترض افتراضا أن هذا قيل. سبحان الله، أحيانا يكون فصل بعض الدعاة من الحكمة، وأحيانا يكون خطأ وظلم. نعم، هذا ما أريد أن ما يمكن أن أقول، لأن لا نفترض دائما أن كل شيء يحصل على الدعاة لابد أن يكونوا فيه هم المصيبين. قد يخطئ بعض الدعاة، قد يتجاوز بعض الأشياء التي لا تنبغي شرعا، وقد يكون مظلوم. والأصل في الدعاة الخيرية، والأصل فيهم أنهم على استقامة، وإذا حدث من خصومهم أو من حسادهم أو ممن يظن بهم ظنا سيئا حدث تصرف فلا يعني أنه يكفر بذلك، هذه مسألة صعبة، لأنه حتى لو كان ظالم كما حدث من الحجاج وغيره لا يكفر. هذا سؤال عن الأسابيع والأيام التي تتخذ فيها الاحتفالات أو ممكن تسمى أعياد أو غيرها، وسبق أن تكلمت عن هذا كثيرا، وخلاصة القول أن كل ما يعمل أو كل ما يتكرر في حياة الأمة والمجتمع ويحتفى به بشكل سنوي أو شهري أو دوري وهو لم يرد في الشرع فهو بدعة. لكن مع ذلك يجب أن نفرق بين الأمور التي هي تعبدية أو تصل إلى حد التعبد بها أو لها علاقة بالأمور العبادية وبين الأمور الأخرى، فقد تكون أخف حكما، أي الأمور الأخرى التي ليست لها صلة بالعبادة أو بالأعياد الحقيقية. فمثلا الأيام الوطنية هذه أعياد، والعبرة ليست بالألفاظ، العبرة بالحقائق، فحقيقتها أعياد، فإذا هي محرمة قطعا وشرعا، وهذا ما عليه أهل العلم وما عليه مشايخنا المعاصرين ومن سلفهم. لكن هناك إشكال في الأسابيع، ما يسمى بأسبوع كذا وأسبوع كذا، فليظهر لي والله أعلم، والمسألة لابد أن تناقش على مستوى أهل العلم، حتى ولو نوقشت تحتاج إلى مزيد مناقشة. فالأسابيع مثلا إذا تعلقت بأمر ديني أو بشائر دينية أو بأماكن دينية فهي لا تجوز، مثل أسبوع المساجد، هذا أنا فيما يترجح لي أنه بدعة مغلظة. لكن فيما لا يتعلق بهذه الأمور مثل أسبوع الصحة، أسبوع الشجرة، أسبوع المرور، فهذه وإن كانت يعني أقرب إلى البدعة، لكن الحكم بالتغليظ بها هذا أمر نتوقف فيه، ويجب أن نرجع فيه إلى علمائنا ومشايخنا الذين هم يعايشون هذه المسائل ويعرفون خلفياتها. هذا سؤال عن خطبة الجمعة، ويبدو لي أن السائل يقول أن هناك من يقول أن خطبة الجمعة يجب أن يقتصر فيها على الأمور الدينية وألا تبحث فيها الأمور الأخرى من أمور حياة الناس. هذه مسألة يعني هذه كلمة فيها وفيها، ففصل الأمور الدنيوية عن الدينية هذا فيه نظر، وخطبة الجمعة لها شروط لا شك، الخطبة لها شروط ومعروفة عند أهل العلم ولها أركان، فلا بد من الوفاء بشروطها وأركانها. لكن مقولة أن الخطبة لا تعرف فيها للدنيا هذه مسألة موهبة، يعني ما مفهوم الدنيا أو ما مفهوم غير الأمور الدينية، هذه مسألة أخشى أن تختلط بمفاهيم العلمانيين والحداثيين والمرجفين والمنافقين. فلذلك أقول يجب ألا نقول هذا الكلام، نقول الخطبة على الخطيب أن يتحرى ما يفيد الناس في دينهم ودنياهم، والدين لا ينفصل عن الدنيا والدنيا لا تنفصل عن الدين في الإسلام، فالخطيب عليه أن يعالج ما يهم الناس ويصلح حالهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يعالج أمور الناس بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح في خطبة الجمعة. لكن لو اتخذت الجمعة وسيلة لعرض الدنيا والإعلانات عنها، نعم هذا لا يصح، لكن هذا أمر آخر ليس هو الواقع. فيجب أن يفهم أنه لا فرق بين أمور الدنيا والدين فيما يهم الأمة ويهم المجتمع، كل ما كان للناس فيه مصلحة وقدرت شرعا بأنها مصلحة فلا حرج على أي خطيب أن يتكلم فيها ويستوفي ذلك على ضوء الكتاب والسنة. نعم، هذا السؤال الأخير. السؤال يقول ذكرت فيما سبق أن الإنسان قد يكون عنده هوى وهو لا يشعر. نعم، الإنسان ليس معصوم، وأغلب أصحاب الأهواء لا يعرفون أنهم أصحاب أهواء بل لا يتعمدون الهوى، هذا أمر متأكد، أغلب أصحاب الأهواء لا يشعرون بأنهم على هوى بل يظنون أنهم على الاستقامة. فلذلك الإنسان قد يقع، والميزان هو الكتاب والسنة، الإنسان قد يقع في الهوى ولا شك، لكن الميزان هو الكتاب والسنة. فالإنسان سار على نهج السلف الصالح وحكم الكتاب والسنة ونصوص الشرع ولم يتعصب ورجع إلى أهل العلم وأهل الذكر دون تمييز أو تحيز لشخص أو طائفة، فإنه إن شاء الله يسلم من الهوى. أما إن تحيز لشخص أو طائفة فقد لا يسلم، حتى وإن كان من أهل الاستقامة قد لا يسلم، والله أعلم. يقول بمناسبة ذكر الفلاسفة، فإننا نرى أسماء تأخذ في مجتمعنا ثناء السبق في مجالات شتى في العلوم التطبيقية وغيرها الطبيعية وغيرها، ويذكرون عند مفارقة منظرة الكفار بأن المسلمين السبق في مجالات العلوم الطبيعية وعند البحث والقراءة في أحوالهم نجد أنهم أكثر من أي نعم إلى آخره، فلا يكون هناك بيان تلك الأسماء وأحوال أصحابها. طبعا سيأتي الكلام عن مثل هؤلاء كالابن سينا وابن رشد والفارابي وابن الفارض والحلاج وغيرهم، وهؤلاء ملاحدة في الأصل، وكونهم يعني وجدوا في المسلمين لأنهم ينتمون إلى عائلات تنتمي للإسلام، وأكثرهم أيضا من الفرق الهالكة كابن سينا، فهو باطني الأصل، باطني الأصل، وهو من عائلة إسماعيلية باطنية كما قال أهل السنة والجماعة وكما قال أهل الحق أنها أكثر من اليهود والنصارى، هذا أمر معروف متكرر. وهؤلاء من الهلكة في العقيدة، قد يكون لهم إسهام في الطب وإسهام في الهندسة وإسهام في بعض العلوم الطيبة والخبيثة كالموسيقى وغيرها، بعضهم بارع في الموسيقى أيضا، لكن هذا لا يعني أن نضع لهم اعتبار في الشرع وفي الدين. اعتبارهم في العلم كاعتبار كثير من الكفار فيما أتوا به من علوم دنيوية، يؤخذ عنهم العلم الدنيوي، يؤخذ عنهم ما جاء من الطب وما جاء من الهندسة وما جاء في علم الفلك الحق منه، كل ذلك يؤخذ. لكن في الدين يجب أن نتنازع في أنهم هل هم على الحق أو غير على الحق. هؤلاء هلكة، هلكة ليس لهم يعني عقائدهم ثالثة، لا داعي نتناقش في أمرهم. وأرى من العيب والاستهلاك الوقت وتضييعه أن يتناقش طلاب العلم مع الآخرين في هؤلاء، يعطون حكمهم فيهم وخلاص تنتهي المشكلة، لا سيما أنهم ليسوا أئمة في الدين أصلا، ليسوا أئمة في الدين، فلا داعي للوقوف عند مثل هؤلاء. أما ما أفادوا فيه من علم واعتزاز بعض المسلمين بأنهم ينتمون للإسلام فهذا فيه نوع من العصبية، لا سيما أننا نعتز بعلم ليس له دخل بالهدى، ولا تفضل فيه أمة على أمة. العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية مشاعة بين البشر والأمم، وحجرها على أمة من الأمم لا يجوز، إنما قد تستثمر هذا العلم أمة من الأمم في يوم من الأيام. والدليل على هذا أنه انتكس التاريخ، المسلمون أبدعوا في العلوم التطبيقية والإنسانية في ظل الإسلام، ثم بعد ذلك تخلوا عن الإسلام وأبدع غيرهم الآن، أبدع غيرهم. ولا شك أن المحدثين في العلوم التطبيقية والإنسانية خطوا خطوات جبارة ما وصل إليها المسلمون، ولا ينبغي للمسلمين أن يعتزوا بمثل هذا الأمور، يعتزوا بالهدى الذي فضلهم الله به، وما عداه فالأمم فيه مشعة، لا فضل لأحد على أحد، وكل سابق عنده من الفضل على من لحقه في مثل هذه الأمور، وكل لاحق أبدع في شيء فهو ينوه عنه به، لكن في أمور الدنيا وينبغي ألا يقع هذا اللبس بحيث نجر فضائل هؤلاء في العلوم إلى تفضيلهم في الدين. هذا منهج خطير. يشكو السائلون من ما يعترض الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في سائر بلاد المسلمين من عقبات ومضايقات للدعاة وغير ذلك مما هو معروف، وبعض الأسئلة خصت ما يحدث من إيقاف بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عن الدعوة، عن ممارسة الدعوة في بلاد المسلمين عموما وفي بعض البلاد على وجه الخصوص، وما يستتبع ذلك من التضييق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما يسميه بعضهم أي بعض السائلين محاولة إغلاق بعض سبل الخير. وهذا أمر معلوم، لكن مما ينبغي أن نفهمه جميعا أن هذا كله من الابتلاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى من لوازم الدعوة إلى الله، بل أحيانا يكون من لوازم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الابتلاء في عمومه، مع العلم أن الابتلاء في الدعوة إلى الله والابتلاء للدعاة آكد وأكثر، بل هو أمر محتم، فلا يعرف في الدنيا أن دعوة من الدعوات تمكنت وأدت رسالتها دون أن يتعرض أصحابها لشيء من الأذى والبلوى، هذا أمر لا يعرف أبدا، بل هو خلاف سنن الله في خلقه. ودعوات النبيين تعرفون ما ورد فيها من الابتلاء والمحن، ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص ما قامت إلا بعد شيء من الابتلاء، فلذلك أوصى الله بالصبر. والله تعالى يقول ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك يرد الأمر بالصبر كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي هذه الآية نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر مضاعفا وبالمرابطة بعد الصبر، ثم بعد ذلك علق الفلاح على هذا الصبر. أما الذين يتعرضون لشيء من الأذى بأشخاصهم أو يوقفوا عن الدعوة أو نحو ذلك، فإن هذا لا يضرهم، ويجب أن نتواصى ونوصيهم بالصبر، وألا نجزعهم أو ندخل عليهم اليأس والجزع والتدمر حتى ولو كان إيقافهم بغير حق أو بأمور يلتبس فيها الحق بالباطل أو كان بظلم صريح، فإن ذلك أعظم لأجرهم، وعلى أقل الأحوال برئت ذمتهم فإنهم بذلوا ما يستطيعون. وعلى كل من يرى هذه المضايقات التي يتعرض لها الدعاة في ديار المسلمين ألا ييأس، بل يجب أن يناصح ويبين ويسلك جميع السبل المشروعة ويدرأ السيئة بالحسنة، ثم بعد ذلك وقبله يجب على كل مسلم ألا يتوقف عن الدعوة، لأن سبل الدعوة كثيرة، ومهما بلغ الأمر من إغلاق سبل الدعوة فلن تنتهي أبدا. فالمسلم يجب عليه أن يصبر ويصابر ويرابط ولا يفتر عن عمل الخير، ذلك أن وجوه الخير والنفع ووجوه البر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإصلاح لا حصر لها. فإن وقف داعية أو سدت سبيل من سبل الخير فإن المسلم يجب عليه ألا يعجز وألا يتخاذل ولا يفتح ولا يقعد عن فعل الخير، وإذا لم يتمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فالتحسر والجزع و التصرفات المتشنجة التي يفعلها بعض المتعجلين والمواقف الاستفزازية التي تحدث بسبب ما ذكر ليست من ما يخدم الدعوة وليست من الوسائل المشروعة، إنما المشروع هو الصبر والحكمة والحلم مع العزيمة والمضاء في الدعوة إلى الله سبحانه، ومع بذل الجهد والاجتهاد وبذل الوسائل. هذا السائل يشكو من أنه يتحرج من الوقوف أمام الناس، وكأنه يقصد بذلك أنه يريد أن يدعو إلى الله أو يتكلم ويأمر وينهى بما أوجبه الله عليه، ويشكو من هذه الخصلة. فأقول طبعا كثير من الناس بل كل الناس لابد أن يتهيب أي موقف جديد عليه، خاصة الموقف الذي يعرضه للآخرين لنقدهم ولنظراتهم كالموقف للكلام والخطابة وغيره، لكن عليه أي على من يشعر بذلك أن يبدأ بالتدرج، فيبدأ مثلا بنصح أهله وذويه الذين ليس بينهم وبينه شيء من الكلفة، ثم مع زملائه الأقربين، ثم يتدرج كأن يقصد الأرياف ويتكلم في المساجد التي يكون الناس فيها قلة، وهكذا. وأهم من ذلك كله يجب أن يعلم أن ما يحسه يحسه غيره، وإنما ينتهي هذا الشعور بالجرأة. يقول صاحب السؤال بأنه يلاحظ إحدى الجماعات الإسلامية العاملة لها جهد ملحوظ وعليها بعض الأخطاء في المنهج الذي تسير عليه، وخطر هذه الجماعة على أهل البلاد لا يكاد يذكر، فيقول هل لي أن أحذر منهم المجتمع وأشهر بدعاتها أم لا، يعني دعاة هذه الجماعة، ثم إذا اهتدى رجل على أيديهم فهل لي أن أحذره منهم حتى ولو أدى ذلك إلى انحرافه مرة أخرى؟ طبعا السؤال يتضمن الجواب، أنا في نظري وإن كان السؤال عام وهو يعرض بجماعة معينة من الجماعات، لكن أقول إذا كنت تعرف من حال المدعو أن ذهابه وتأثره بهذه الجماعة أصلح في دينه فلا مانع من تركه ليستفيد. إذا كان ذهابه مع هذه الجماعة وتأثره بها، لا سيما وأنك تقول بأن هذه الجماعة لا تكاد بدعها توجد في البلاد التي أنت تسأل عنها، فأقول إذا كانت حال الشخص حال رديئة كأن يكون من أصحاب الفجور والفسق المعلن وترك الفرائض وترك شعائر الإسلام، وترى أن دينه وإيمانه يزيد مع هذه الجماعة، فالأولى أن تترك. أما إذا كان العكس، بمعنى أنك تجد عنده من الصلاح والتقوى واستقامة العقيدة ما يغنيه عن مثل هذا الاتجاه، فلا بأس أن تنصحه، لكن تعدل في الكلام في الجماعة بأن تذكر ما فيها وتذكر ما لها من حسنات وما يوجد في أهلها من خير. وهذه المسألة تتعلق بجميع الجماعات ليس بجماعة بعينها، فإني لا أعرف أن جماعة من الجماعات ممكن أن يحكم عليها حكما قاطعا، أي على جميع أشخاص، بل لا بد من التفصيل عند الكلام عن هذه الجماعات. نعم، قد يوجد من الجماعات من في أصولها الحراف، لكن ليس هذا الحراف شاملا لجميع من ينتمي إليه، فلذلك لا بد عندما نتكلم في الجماعات أن نفصل. يسأل صاحب هذا السؤال عن أهل السنة في عمان وما يواجهه علماء السنة وشبابها وشبابها بالتفصيل من الأباضية، على حال ليس عندي معلومات مفصلة، لكن المعروف أن أهل السنة والجماعة في عمان كثير، ليسوا أقلية في عرف الدول، وكونهم بين الأباضية وعاشوا زمنا طويلا بينهم هذا يعني أنهم يعرفون بعضهم، وكل منهم يعرف الآخر على وجه على الجملة وليس على التفصيل. ربما يكون هناك من العوام من لا يعرف حقائق الأمور، والأباضية لا شك أنها فرقة من فرق الخوارج، لكنها من أعدل فرق الخوارج، أي أكثرها اعتدالا، وأصولها معروفة، ففيها أصول، عندها أصول كلامية تشبه أصول المعتزلة، بل تأخذ بكثير من أصول المعتزلة، وعندها ما عند الخوارج من التكفير بالذنوب و قول بالسيف عند المقبرة. فعلى أي حال، ومع ذلك فإن الذي نعرفه أن الدولة في عمان دولة أباضية، لكنها فيما أعلم لم يصل الحد عندها إلى أن تعلن وتشهر حرب السنة حربا صريحة. فلذلك الذي أراه وينبغي اعتبار أن أهل السنة والجماعة هناك أحوج إلى التعقل والهدوء. وعلى كل داعية أن يوصيهم بذلك نظرا لأنهم بحاجة إلى ألا يقفوا مع تلك الفرقة موقفا معاديا صريحا يؤدي إلى فتنة ربما يكون ضررها على أهل السنة أكثر من غيره. يقول السائل: ما معنى أن قدرة الله تعالى عز وجل لا تتعلق بالمستحيلات بخلاف علمه سبحانه وتعالى فهو يتعلق بالمستحيلات؟ هذه كلمة لا أدري عن مدى صحتها، وكثير من الإخوان أرسلوا لي بعد الدرس الماضي التماس بأن نقتصد في التفصيل في الكلاميات، وأنا أؤيدهم على ذلك، ولولا أنها وردت في الكتاب وتناقش قضايا أساسية عند المتكلمين للرد عليهم إلا تجاوزناها، ومع ذلك كنا نتجاوز بعض المواقع أو بعض المقاطع المعضلة. أو ممكن أعلق على ما فهمته من ظاهره، فإن المستحيل كالعدم المحض، المستحيل كالعدم المحض، لا يتصور عقلا ولا يفترض أن له حكم. العدم ليس له أحكام، أليس كذلك؟ فكذلك المستحيل في نظري الذي يحيل العقل وجوده ليس له أحكام، وبما في ذلك ما يتعلق بالقدرة، وقدرة الله سبحانه وتعالى ليس لها حدود، لكن تعلقها بالمستحيل أمر وهمي. أما العلم فيشمل ما حدث وما لم يحدث، وعلم الله تعالى كقدرة علم كامل. طيب، على الحال حتى الأسئلة انتهت، بقي سؤال.